بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء 27 من شهر شعبان لعام 1438 للهجرة. يقول الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الآيات قيل هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة كما في الآية السابقة. وقال بعض العلماء هذا ابتداء، وهذه أوصاف الكاملة من المؤمنين ذكرها الله تعالى ليستبق إلى التحلي بها عبادة، وليكونوا على أوفى درجات الكمال. وآية أن الله اشترى مستقلة بنفسها، لم يشترط فيها شيء سوى الإيمان، فيندرج فيها كل مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن لم تكن فيه هذه الصفات. هذه الصفات يقول الله عز وجل: التائبون، أي الملازمون للتوبة. التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من المعصية، من الشرك، من جميع الذنوب، من كل الذنوب بأنواعها. فالتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ويشمل الشرك والذنوب والمعاصي وجميع السيئات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكلنا نعرف حينما نقول التوبة والتوبة، نعرف أنه لا توبة إلا بشروط، شروط التوبة المعروفة حتى يسمى هذا تائبا، أن يقلع عن المعصية. فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، هذا مستحيل، وأن يندم على فعلها. فالندم لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وجاء في الحديث في المسند قال صلى الله عليه وسلم: الندم التوبة، وأن يعزم ألا يعود إليه أبدا، عزما مؤكدا ألا يعود عليه، ألا يعود إليه مرة أخرى في المستقبل. وإن كانت في حق آدمي فإنه يتحلل منه، والتوبة منزلتها عظيمة ودرجتها عالية، وينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يجدد التوبة، وأن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب ومن كل تقصير ومن كل هفوة ومن كل زلة، ولا يسلم من ذلك أحد. وسبق معنا في الدرس الماضي فضائل التوبة، وأن الله يفرح بتوبة عبده. التائبون، العابدون، أي المتصفون بالعبودية لله عز وجل، من الاستمرار على طاعته، من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فيكون بذلك العبد من العابدين. ولا يحقق العبد العبودية إلا بأمرين: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله تبارك وتعالى. وكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كان أعظم قدرا عند الله عز وجل. ولذلك قال ابن تيمية: كلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له، كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. ويقول رحمه الله: أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، كما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. وما احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا. انتهى كلامه. أي أن قصد شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لتعرف أن الله هو المستحق للعبادة. فهذا بن آدم لو تحتج إليه مثل ما نقول بقرش، بدرهم، نزلت قيمتك، فهل بعد ذلك تتوكل على مخلوق وتعتمد على مخلوق وتخضع لمخلوق؟ هذا مقصود ابن تيمية، أن الدين لله عز وجل، أي لا تسأل إلا الله. فهذا المخلوق لا تعظمه، ولو كان من أغنى الناس تسأله مرة أخرى فإنه يغضب. والعبودية درجة عالية، وقد وصف بها سيد البشرية وخير الورى عليه الصلاة والسلام. وصف في أعظم مكان، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء. وفي مقام التحدي قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الدعوة قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا أنبياء الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وفي المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. بل إن العبادة هي الغاية المحبوبة لله عز وجل التي من أجلها خلق الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التائبون، العابدون، الحامدون، أي الذين يحمدون الله في السراء والضراء، في اليسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في أناء الليل وأناء النهار، الحامدون. ولذلك جاء في الحديث عن أبي مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقد جاء في آيات كثيرة أن الحمد لله دعاء كثير. قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. فالحمد كلمة كل شاكر. الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. السائحون، الحامدون، السائحون، جمهور أهل العلم كما قال الشوكاني وقال الرازي، هو قول عامة المفسرين، أي الصائمون، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، فقالوا السائحون. كما في قوله تعالى: سائحات، أي صائمات. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وفسرت السياحة بالرحلة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه، وفسرت بالهجرة، وفسرت تفسيرات كثيرة عند أهل العلم. والسياحة في اللغة أصلها الذهاب على وجه الأرض، كما يسيح الماء. وليس المراد طبعا السياحة المبتدعة ما يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال السائحون، إذن جمهور العلماء على المراد بها الصائمون. الراكعون، الساجدون، أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، وقد سبق فضل الصلاة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف يدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، والناهون عن المنكر يدخل فيه جميع ما نهى عنه الله عز وجل. وسبق معنا في هذه السورة فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلو منزلته ورفعة درجته، وذكرنا أنه سبب رئيسي في النجاة، وفي تركه سبب الرئيسي للهلاك، بما فيه الكفاية حينما تكلمنا والمؤمنون والمؤمنات بعض مولي أو بعض، ذكر منها هذه الصفة. والحافظون لحدود الله، أي القائمون بما أمر الله به والمنتهون عما نهى عنه. وحدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود، أوامر، وواجبات. ما الواجب يا عبد الرحمن؟ وش الواجب فيها؟ يجب فعلها، يجب فعل إقامتها، يجب فعلها وعدم تركها، هذا القسم الأول. حدود، أوامر، وواجبات يجب فعلها ويحرم تركها، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحدود، نواه، ومحرمات، مش الواجب تركها والبعد عنها وعدم قربها. تلك حدود الله فلا تقربوها، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا، لأن النهي عن القربان نهي عن نفس الفعل وعن القرب منها، وإنما نهى عن قربها لأنه إذا قرب الإنسان سقط وقع، كما قال: اجتنبوا السبع المقات ولا تقربوا الزنا. قال فلا تقربوها، يعني من باب أولى لا تفعلوها، فنهى عن القربان. وبشر المؤمنين، لم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، تبشير المؤمنين. وهكذا منهج المسلم، ينبغي يكون مبشر في المجالس، مبشر في كلامه، مبشر في خطبه، بشر المؤمنين. المؤمن الذي يترك الحرام، المؤمن الذي يعتمد على الله، الذي يتوكل على الله عز وجل. حينما تقول لرجل ابشر بكل خير إن شاء الله، توكل على الله واشتغل، لا تخاف من الفقر، ما عليك من الناس، اترك هالعمل هذا، هذا العمل حرام، ابشر بالخير، واللي عند الله ما هو بعيد، والله رازق الحيوانات ورازق الكفار رازق. تبشير 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 بالثبات، أثبت والحمد لله والأمور بخير، واللي يعتمد على الله ما يخاف، واللي متوكل على الله ما يخاف أبدا، وأعطى الناس حقوقهم، ابشر بكل خير، ابشر لا حافظت على الصلاة وتركت هذا الأمر لله. وهكذا المسلم، بشروا ولا تنفروا. فهذه الآية فيها فضل هذه الصفات العظيمة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها، ينبغي دائما أن يكون مجددا للتوبة، وفضل العبودية لله عز وجل، وأن يكون عبدا لله. والإنسان إن لم يكن عبدا لله كان عبدا للشيطان. وفيها فضل الحمد، وينبغي المسلم أن يحمد الله عز وجل. فإن قال قائل كيف أحمد الله؟ نقول تعمل الأسباب التي تؤدي إلى الحمد، ومن الأسباب رؤية المرضى والفقراء والمساكين، وأن تجالس قوم يذكرونك بالنعم. فاحذر أن تجلس مع قوم يزهدونك في نعم الله كما موجود الآن، نحن فقراء ليش ما أعطونا وكذا، هؤلاء أخطر شيء. وإنما اجلس مع قوم لجلست ذكروك بهذه النعم، نعم وصحة وفراغ وتذكير، هذه من أعظم النعم ومن أعظم الأصدقاء. وفيها فضل الصيام، والصيام فضله عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا مثل له. وفيها فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ والحفاظ على حدود الله. ثم قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما بين الله في أول السورة وما بعدها أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا، وصرح بأن ذلك متحتم ولو كان أولي قربى، وأن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير لها، الولاء والبراء لا علاقة بالقرابة. فقال ما كان للنبي والذين آمنوا، يعني لا يليق ولا يصح ولا يحسن بالنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين لمن مات على الكفر وعبد غير الله عز وجل، يستغفر لهم أو يصلوا عليهم. ولو كانوا أولي قربة، أي ولو كان هؤلاء المشركين من أقرب الناس إليك، فلو كان مثلا أبوك أو أخوك أو ابنك كافر مات على الكفر، هل يجوز أن تصلي عليه؟ هل يجوز أن تستغفر له؟ لا يجوز بالإجماع. ومن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذه الجملة تتضمن التعليل للنهي عن الاستغفار، والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا وعدم الاعتداء بالقرابة، لأنهم ماتوا على الشرك. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فطلبوا المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. وقد جاء فإذن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي وبالمؤمنين، لأن هؤلاء ماتوا على الشرك، لأنهم ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب. وقد جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا سبب النزول، والحديث في الصحيحين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كأن القضية فيها اعتراض أو كأن في سؤال، فلان استغفر لأبيه، أن تقول الآن حرام، طيب فلان استغفر لأبيه، فجاء الجواب. تلاحظ من نفس الأسلوب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أين؟ في قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وقال لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. قال الشوكاني ذكر الله سبحانه السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له، ولكنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله وأنه غير مستحق للاستغفار. نعم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير تبرأ منه موافقة لربه وتأدبا معه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية فيها صفات إبراهيم، نمر عليها ونرجع إن شاء الله نشرح معناه. هو ذكر الله عز وجل في القرآن صفات لإبراهيم، جمعها حتى طلاب العلم فنقلتها لكم. الصفة الأولى أمة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، قيل معناها الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس، وهذا المقصود في حق إبراهيم، وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق. وقيل أمة يعني إمام يقتدى به، ورجحه بن جرير وبن كثير. الصفة الثانية قانت، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. الصفة الثالثة حنيفا، والحنف الميل عن الضلال إلى الاستقامة، والحنيف المائل. وقال ابن كثير الحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، وقد كان ذلك من إبراهيم حتى عد إمام الحنفاء ولم يكن من المشركين. الصفة الرابعة الشكر، قال تعالى شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله عز وجل، باللسان ثناء واعترافا، بالقلب وباللسان والجوارح، بالقلب وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الصفة الخامسة الحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والحلم ضبط النفس والطبع عن الهيجان عند الاستثارة، والحليم الكثير الحلم. وموقف إبراهيم من مقالة أبيه لأرجمنك ومن العتات قوم لوط حين مرت بهم الملائكة وأخبرته بما أمرت بها، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى يجادلنا في قوم إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الصفة السادسة أواه، إن إبراهيم لحليم أواه. والذي يتحقق من معنى الأواه قد ذكر بعض العلماء 10 أقوال، كالقرطبي ابن الجوزي في زاد المسير ذكروا 10 أقوال، لكن الذي يتحقق والله أعلم أنه الخاشع الدعاء المتضرع، وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعه بين يدي ربه قد ذكرت في آيات كثيرة تدل على تحقيق إبراهيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، وجدير بمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل الإنابة من أبرز سماته ليكسب عون ربه. الصفة السابعة السخاء، وهذا أمر معلوم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فذكر أن الضيف مكرمون لإكرام إبراهيم لهم، ولم يذكر استئذانهم، يدل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان مع أنهم قوم منكرون لا يعرفهم، فقد ذبح لهم عجلا واستسمنه ولم يعلمهم بذلك، بل راح أي ذهب خفية حتى لا يشعر به تجاوبا لضيافه، فدل على أن ذلك كان معدا عنده مهيئا للضيفان وخدمهم بنفسه إلى آخر ما قال. ثامنا الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصفة التاسعة الشجاعة، ماذا فعل بأصنام قومه؟ كسرها، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومن أعظمها تحقيق لقضية الولاء والبراء، إنني براء مما تعبدون، يقول لأبيه وقومه عيانا بيانا، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه. ومن أشهرها سلامة القلب، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك ومن حب الدنيا ومن الغل والحسد، ويكون قلبه طاهرا لله عز وجل. فهذه الآيات فيها أنه لا يجوز ويحرم الاستغفار للمشرك بعد موته، وفيها قطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء لهم، وفيها يجب على المسلم أن يهتم بقضية الولاء والبراء، وأن الولاء والبراء ليس لها علاقة بقريب وبعيد، فمن كان قريبا عدو لله يجب البراءة منه، والرجل البعيد إذا كان تقيا مؤمنا صالحا تجب محبته. وفيها حكمة الله عز وجل في كفر والد من إبراهيم، له حكمة حتى يعلم الناس إن كل شيء بأمر الله عز وجل. ثم قال الله تعالى، وفيها الثناء على إبراهيم. والثناء على إبراهيم ماذا نستفيد منه؟ نستفيد الثناء على إبراهيم نحن بدورنا، ونستفيد الاقتداء به حينما يثني الله عز وجل. مثلا قال إسماعيل كان صادق الوعد، نثني عليه نحن لأن الله أثنى عليه، وأيضا نتقيد لأن هذه الصفة ممدوحة محبوبة، فنتقيد بها ونقتدي به. ثم قال الله تعالى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. نزلت في قوم من المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم، ثم جاء النهي، فخشوا أن يكونوا وقعوا بشيء من يعني من التقصير أو الذنب، فبين الله لا، فقال الله عز وجل، وما كان الله ليضل قوما، المعنى الآية أي ما كان من شأن الله في لطفه وعدله أن يصف قوما بالضلال عن طريق الحق بعد إذ هداهم إلى الإسلام لمجرد قول أو عمل صدر عنهم عن طريق الخطأ والاجتهاد، وإنما يصفهم بذلك بعد أن يبين لهم ما يجب اتقاؤه من الأقوال والأفعال، فلا يطيعوا أمره ولا يستجيبوا لتوجيهه سبحانه. هذا معنى الآية. فالله عز وجل لا يمكن بعد هنادى الناس هداهم للإيمان أن يكونوا على ضلال أو يعاقبهم وهم ما بين لهم أن هذا الأمر حرام، لكن إن بين لهم أن هذا حرام وأن هذا منكر بعدها يكون بلغهم الأمر. فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يوضح لهم. فكان الاستغفار للمشركين، بعض الناس يستغفر لأبيه من الصحابة ويستغفر عن جهل ويظنون أن ذلك جائز، بين لهم أنه حرام بعد التبيين خلاص، أما قبلها لا، يوضح الله عز وجل. وهذا في دليل على ماذا؟ أن الله لا يعذب قوم حتى تبلغهم الرسالة أو يبلغهم الأمر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال الله تعالى، إن الله بكل شيء عليم، أي عليم بالأشياء، عليم من يستحق الهداية وعليم من يستحق الضلال. فهذه الآية فيها رحمة الله، وجهه أن الله عز وجل ما يمكن يعذب ناس أو يعاقبهم على فعل أو قول قبل أن يوضح لهم الأمر. فهم حينما كانوا يستغفرون بعض الآباء الذين ماتوا على الكفر على ظن أنه قد ينفع، فلما جاء النهي انتهوا. وفيها عدل الله عز وجل، وفيها أن الله لا يعاقب أحد على فعل أو قول إلا بعد إقامة الحجة. وفيها دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سببا إلى الضلالة والردى، بعدما يبين لهم ما يتقون، يبين لهم خلاص يعاقبهم الله عز وجل على حسب حكمته. ثم قال الله تعالى، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي إن الله له ملك السماوات والأرض، أي كل ما في السماوات والأرض له سبحانه خلقا وملكا وتدبيرا. وهذا فيه ثلاث فوائد معرفتنا ذلك. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، وجهه ما فائدة الرضا بقضاء الله؟ الفائدة نعم حسنت، فلو قضى عليك مرضا أو خسارة فلا تعترض. لماذا؟ لأنك ملك يتصرف فيك كما يشاء، مع أننا نؤمن أن تصرف الله فيك لحكمة. إذن الأمر الأول الرضا بقضاء الله. ولذلك عند المصيبة ماذا تقول؟ إن لله. ايش تقول عند المصيبة؟ إن لله، يعني المصيبة هذه الخسارة أو المرض أو غيره نحن لله، نحن عبيده. إن لله وإن إليه راجعون. وفي الحديث الآخر إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ثانيا الرضا بشرعه وقبوله لأنك ملكه، الصلاة عدلها كذا والصيام كذا وكذا. ثالثا أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى، فما لدينا من متاع ومال وجاه ليس ملكا لنا بل هو ملك لله، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار. إن لله له ملك يحيي ويميت، أي بيد الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي والنصير إذا اجتمع صار الولي فيما ينفع، والنصير من يدافع عنك ممن يعتدي عليك، هذا متى؟ إذا اجتمع كما هنا. وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فإذا قيل ولي بدون نصير فالمراد من يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر. فهذه الآية فيها تقرير ملك الله عز وجل للسماوات والأرض، وفيها اختصاص ملك السماوات والأرض بالله عز وجل لا يملكهما أحد سواه، وفيها الرضا بقضاء الله عز وجل، وفيه أن الذي بيده الحياة والموت لله عز وجل. وهل نستفيد من هذه الآية يا عبد الرحمن؟ الجهاد وعدم التخلف. وجهه نعم نعم، أن الحياة والموت بيد من؟ بيد الله عز وجل. وإذا جاءت الآيات بعد ماذا؟ بعد آيات النفاق اللي يتخلفون عن الجهاد، غالبا اللي يتخلف عن الجهاد خوفا من الموت. فأخبر الله عز وجل الذي بيد الحياة والموت من؟ الله عز وجل. فالجلوس والذهاب لا يقدم ولا يؤخر. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ثم قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي، يخبر الله عز وجل أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، هجروا الديار والأراضي والأموال والديار. والأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام الأوس والخزرج وآووه وقاموا بنصرته، لقد تاب الله عليهم. والعلماء أقوال في المراد بالتوبة التي تابها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار، أقوال كثيرة صحها أنه تاب عليهم وغفر ما صدر منهم في تلك الغزوة أو في غيرها، أي ما لا يسلم منه أحد، فإنه لا يسلم أحد من تقصير أو هفوة أو زلة يقع بها الإنسان، وخاصة حينما يكون هناك غزوات وقتال وغيرها. فتاب الله عليهم مما وقع منهم. ولذلك قال ابن عباس كانت التوبة على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنه أذن للمنافقين في القعود، بدليل قوله سبحانه وتعالى قبل ذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكانت توبته على المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه، أي إلى التخلف عن الخروج معه إلى غزوة تبوك. والتوبة فضلها عظيم وأجرها كبير، فحينما تاب عليهم هذا لعلو منزلتهم، فهذا الأمر لا يقلل من قيمتهم. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يسلم منها أحد أبدا أبدا. ولذلك سيأتينا الثلاثة الذين خلفوا وهم من أجلة الصحابة، من أجلة الصحابة، مع ذلك تخلفوا عن غزوة تبوك، فغفر لهم ما صدر منهم لعلو منزلتهم ولما قدموا من نصرة للدين وعز للإسلام، وبذلوا الأرواح والمهجة والأموال إلى غير ذلك. تاب عليهم وقبل توبتهم وما حدث منهم حتى يكملهم. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله وقاموا بذلك. في ساعة العسرة أي في وقت الشدة والضيق، قلنا غزوة تبوك، فالمراد بالساعة هنا مطلق الوقت، وقد كانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، كما كان الجيش الذي اشترك فيها يسمى بجيش العسرة، وذلك لأن المؤمنين خرجوا إليها في سنة مجدبة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم. هذا بيان لتناهي الشدة وبلوغها الغاية القصوى، يعني من شدة المعركة وهول الحر والشدة والضيق من الزاد والركوب كاد يزيغ قلوب بعض الناس، أي تاب الله على الذين اتبعوا رسوله من المهاجرين والأنصار من بعد أن أشرف فريق منهم على الميل عن التخلف عن الخروج لغزوة تبوك لما لابسها وصاحبها من عسر وشدة وتعب. ثم تاب عليهم، أي ثم تاب عليهم سبحانه بعد أن كابدوا ما كابدوا من العسر والمشقة. وإن قلت لماذا كرر التوبة، قيل ثم تاب عليهم المراد قبل توبتهم، وقيل للتأكيد، ولذلك يقول القرطبي ثم تاب عليهم، قيل توبتهم عليهم أي تدارك قلوبهم، تدارك قلوبهم حتى لم تزق، وتلك سنة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنفسهم على الهلاك أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم. نعم، إنه بهم رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، الرحيم واسع الرحمة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. والرؤوف اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فمن رأفته سبحانه وتعالى أن خوفنا من عقوبته. لماذا؟ ما وجه الرحمة؟ ما وجه الرأفة؟ حتى نتجنب المعاصي عقوبته. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن تحذير الله لنا من رحمته حتى نتجنب ماذا؟ العقاب، عقاب الله عز وجل. ومن رحمته ورأفته أن أرسل رسله وأنزل كتبه التي تبين شرعه لينقذ الناس من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والهداية. قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. من فوائد الآية سعة رحمة الله، من فوائدها فضل التوبة وعلو منزلتها، من فوائد الآية الثناء والتزكية للمهاجرين والأنصار، من فوائد الآية فضل المهاجرين والأنصار في نصرتهم لدين الله حيث خرجوا في ساعة العسرة، وفيها شدة ما صاحب غزوة تبوك من حر وعسر وعدو وبعد. ومن فوائد الآية أن القلوب بيد الله يقلبها حيث يشاء، ومنها على المسلم أن يدعو الله بثبات قلبه دوما وأبدا، وخاصة تكمل عند الفتن، عند نزول الفتن، وهذه قاعدة معروفة. لماذا؟ قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، عند الفتن تزيغ القلوب، أكثر من زاغت قلوبهم عند الفتن، سواء عاد الفتن في السراء أو الضراء كما ترون في هذه الفتن، بل بعضهم تزيغ قلبه في الفتن الصغيرة. نعم، فلذلك على المسلم أن يسأل الله عز وجل الثبات عند حدوث الفتن، لأن القلب إذا لم يثبته الله فإنه سيزيغ، فإذا ما عنده إخلاص وتقوى وتضرع يزيغ. ثم قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لا ما تكلم عن تخلفوا، ما معنى الآية؟ وعلى الثين، نعم حسن تابع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي وكذلك تاب على الذين خلفوا، يكون معنى الآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. وهذه الآية أو هذا القسم فيه مباحث. أولا المعنى أي وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، منهم هم كعب بن مالك ومرارة منارة من الربيع وهلال ابن أمية. المبحث الثاني: خلفوا. ما معنى خلفوا؟ القول الأول: خلفوا عن التوبة، وهذا قول الأكثر. خلفوا عن توبة الله على أبي لبابة وأصحابه، إذ لم يخضعوا كما خضع أولئك. فإن هؤلاء الثلاثة صدقوا مع النبي، كما سيأتينا في حديث كعب، وأنه كان من أنشط الناس في تلك الغزوة، وجاء وصدق الرسول قال: كنت نشيطا. نعم. وقيل: خلفوا عن غزوة تبوك، وهذا ضعيف. قال القرطبي: وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخر النبي هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. هذا كعب نفسه أو فسر ذلك بذلك، قال: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. وإذا يقول ابن عطية رحمه الله: خلفوا أخروا وترك أمرهم ولم تقبل منهم معذرة ولا ردت عليهم، فكأنهم خلفوا عن المعتذرين. وقيل معنى خلفوا أي عن غزوة تبوك، قاله قتادة، وهذا ضعيف، وقد رده كعب بن مالك بنفسه وقال: معنى خلفوا تركوا عن قبول العذر وليس بتخلفنا عن الغزو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ورحبها، وضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع. بسبب ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعراض عنهم وبعدم مكالمتهم من كل أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يكلموهم. نعم. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. معنى ظنوا؟ أيقنوا وتيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليها إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة. ابن عطية له كلام جميل يقول: وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطلبهم من الجد فيه، من الجد فيه بحسب منازلهم منه وتقدمهم فيه، إذ هم أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين، إذ كان كعب من أهل العقبة وصاحباه من أهل بدر. وفي هذا يقتضي أن الرجل العالم والمقتدى به أقل عذرا في السقوط من سواه. انتهى كلامه، كأنه يقول: أنت حينما قمت بهذا العمل أصبحت حجة للمنافقين علينا، كما نقول نحن: أنت شيخ وتظهر من الناس يعرفونك، حينما تماشي علماني وتضاحك علماني أصبحت ماذا؟ حجة ماذا؟ علينا. هذه مثلها، فأنت أصبحت حجة علينا، هذا فلان وشيخ يقيم محاضرات ويفعل هذا العمل، يشاهد مثلا كذا وكذا ويشاهد المحرمات إلى آخره. ثم تاب عليهم، أي أذن في توبتهم وقبل توبتهم، ليتوبوا لتقع منهم. إن الله هو التواب الرحيم، كثير التوبة والرحيم صفة الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين وفي جميع اللحظات. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تاب عليهم. وقصة كعب بن مالك جاءت في الصحيحين وهي طويلة جدا، أذكر لكم فقط وجه الشاهد وكم فائدة منها حتى لا نطيل. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد إلى آخره. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصغر أي أميل، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وجه الشاهد، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا، أي مطعونا في دينه بالنفاق، مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. الحديث فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس. الحديث: حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت أن لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس أو قال تغير لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. الحديث في نهايته: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوف على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبيني فلبستهما وانطلقت وتأمم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام طلحة يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. وأنزل الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى آخر القصة. هذه القصة، قصة كعب مالك وصاحبيه، فيها فوائد كثيرة ذكرتها في شرح رياض الصالحين، أذكر هنا فائدة وفائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير، بل يتقدم ولا يتأخر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخره الله. يقول ابن القيم إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم، كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم تثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قل ما تثبت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول دعا حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله بهذا في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال في موضع آخر حذاري حذاري من أمرين، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب، ثم ذكر الآية الماضية. الثانية التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبطك وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ومن فوائدها حذر خطورة التسويف وأنه يفسد على العبد أمر دينه ودنياه. قال بعض السلف سوف أحد جنود إبليس. قال ابن الجوزي إياك والتسويف فإنه أعظم جنود إبليس. قال الغزالي التسويف يسبب 4 أشياء: ترك الطاعة والكسل فيها، وترك التوبة، والحرص على الدنيا، وقسوة القلب. وفيها فوائد كثيرة كما هو معلوم، وفي استحباب تبشير المسلم واستحباب سجود الشكر. من فوائد الآية توبة الله عز وجل على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها. فهؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم وأصبح ذكرهم بالقرآن، ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنزول المزعجة، ومنها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة، وقد ذكرنا ذلك في باب التوبة في رياض الصالحين. ومن فوائد الآية أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين. ومن أعظم الفوائد فضل الصدق الذي سيأتي الحديث بعده، فما الذي نجاهم؟ الصدق. نعم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما مناسبة هذه الآية؟ نعم، مناسبة هذه الآية وكاسناتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا يأمر الله عز وجل بتقواه وتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهي. وقد جاءت الآيات الكثيرة في فضل التقوى ذكرناها في بداية الصورة. وقد أمر الله عز وجل بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والتقوى من أعلى المنازل. قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، فمن أراد النجاة فعليه بتقوى الله. وذكرنا فضائل التقوى واعلموا أن الله مع المتقين والله يحب المتقين. وكونوا مع الصادقين، هذا الأمر كونوا مع الصادقين له مناسبة بعد قصة الثلاثة. وجهه أن الثلاثة ماذا كان سبب نجاتهم؟ الصدق. فكأنه يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، الصادقين بألسنتهم، الصادقين بأحوالهم، الصادقين بأفعالهم، في كل شيء أصدق مع الله عز وجل تنجو وترتفع. قال ابن القيم: الصدق يكون في الأقوال، معناه استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. في الأحوال: استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق منزلته عالية، سبب للطمأنينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة، وهو المميز بين المؤمن والمنافق. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا حدث كذب، ولا ينفع العبد إلا صدقه يوم القيامة. قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق أصل كل بر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. والمجاهدة، والمجاهدة وتحري الصدق تكون صديقا. لا تكذب ولو مع صغير، ولو بأمر صغير حقير. الآن إنسان يريد أن يشتغل بالتجارة، كيف يصير تاجر؟ يشتغل بالتجارة ويعمل بالتجارة في ليله ونهاره أو في طلب العلم. كذلك من أراد أن يكون صديقا يحاول ألا يكذب أبدا، لأن بعض الناس يقول: هذا طفل صغير. صح، هذا أمر صغير، هذا أمر عادي، وهكذا. لا، من أراد أن يكون صديقا يجتهد كل الاجتهاد ألا يكذب أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تريد البركة؟ عليك بالصدق. البيعاني بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وبهذا تعرف أن كثير من الناس لم يفلحوا بالتجارة، وصارت في البيوع كثير من قلة البركة للكذب. حتى يحدثني أمس شخص البارح صاحب معرض سيارات، يقول شيء ملفت النظر الكذب في بيع السيارات، فلذلك محقت البركات. فزيادة البركات بالصدق والبيان. ومما يدلك على فضل الصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول شيخ الإسلام: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. ابن القيم له كلام جميل، يقول: الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها، يسير معها أينما توجهت ركائبها، ويستقل معها أينما استقلت مضاربها. فبينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان إلى غير ذلك. وعلامات الصادق باختصار ويعرفون الناس، ولذلك انظر قلة الصدق عند الناس، أو قلما تجد إنسان صادق تجده. ونعطيكم أبرز الصفات حتى لا نطيل، والذي ذكرناه في شرح رياض الصالحين. تجده زاهد في الدنيا، مشغول بنفسه، ومن أهمها الزهد في المدح والظهور والشهرة. صادق، أن تجد الناس قالوا فلان صادق، ابحث عن هذا الرجل واذهب إليه. تجده خاضع، ذليل، عابد، مشغول بنفسه، لا يحب الظهور، لأنه صادق مع الله. صادق مع الله، صادق مع الله يجتهد في أن يكون في هذا الباب، في هذا الطريق، لا يلتفت يمينا. خاضع، لا يحب الظهور، قانع، راض بالله عز وجل. اختصر الموضوع، قال ابن القيم: إن الصادق لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها. هذا باختصار. ما يذهب لتطوعات، تقدمات، والأشياء الجديدة، والإعلام وغير الإعلام، والبرامج الجديدة وغيرها، ويشاهد صور النساء، ويشاهد الأخبار، ويتبع. أين الصدق في ذلك؟ فهذه الآية فيها فضل الصدق مع الله عز وجل. ومن اجتهد أن يكون صادقا يوفقه الله عز وجل لهذه المنزلة العالية. انظر علوها، مع النبيين صدقين، مرتبة متى؟ بعد النبيين، المرتبة عالية. ثم قال الله تعالى مبينا فضل الجهاد: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح كما سيأتي. يقول الله عز وجل: وهذا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك، ما يصح ولا يستقيم لأهل المدينة ولا من حولهم من سكان البوادي أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم التخلف عنه. فإن قال قائل: لماذا هذا الذم؟ لماذا؟ كلام كثير لأهل العلم، أصح الأقوال، لأن نعرف أن الجهاد فرض كفاية، فكيف هنا عاتبهم وأمرهم بالخروج؟ نقول أصح الأقوال أنهم استنفروا، وإذا استنفر الإمام يجب النفير، وإلا بعضهم قال هذه منسوخة بالآية التي بعدها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لكن يقول الجواب الأول أقوى، أن النبي استنفرهم، وإذا استنفرتم فانفروا. وما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، انتبه لمعناه، أي ولا يتربع بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لها المكاره، ولا يكرهون ذلك لمن؟ للنبي عليه السلام، بل عليهم أن يفدوه بالمهج والأرواح، وأن يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب. قال الشوكاني: أي وما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فيشحون بها ويصونونها، ولا يشحون بنفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونها كما شحوا بأنفسهم وصانوها. نعم، وهذا فيه من التوبيخ ما الله به واضح. وإذاك يقول ابن عاشور: فيه التعريض بالذين تخلفوا من أهل المدينة ومن الأعراب. نعم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ذلك أي ما يفيده السياق من وجوب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي ذلك الوجوب عليهم بسبب أنهم مثوبون، يعني هذه المتاعب لكم فيها أجر، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ما هو الظمأ؟ العطش. ولا نصب، ما هو النصب عبد الرحمن؟ التعب. ولا مخمصة في سبيل الله، المجاعة. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا يدسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر خيولهم، ولا ينالون من عدو نيلا من عدوهم قتلا أو أسرا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كان ذلك قربة عند الله. فلماذا تتقاعسون؟ يعني من خروجك إلى رجوعك حسنات وخيرات، عطش، جوع، تعب، مرض، لك فيه أجر، فلماذا تتقاعسون؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن في عمله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هذا معطوف على من قبله، أي ولا يقع منهم الإنفاق في الحرب ولو كان شيئا صغيرا ولو تمرة. طيب، لماذا قدم الصغيرة؟ قال ابن عطية: قدم الصغير للاهتمام، أي إذا كتبت الصغيرة فالكبيرة من باب أولى، وهذا أمر معلوم. وذلك يقول الألوسي: وذكر الكبيرة بعد الصغيرة وإن علم من الثواب على الأولى الثواب على الثانية، لأن المقصود التعميم لا خصوص المذكور، إذ المعنى ولا ينفقون شيئا ما صغيرا أو كبيرا، ولا يقطعون واديا في ذهابهم وإيابهم إلا كتب لهم، إلا كتب الله لهم الآثار، الخطى، النفقات، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أن الأحسن من صفة أفعالهم وفيها الواجب والمندوب والمباح، فإن الله يجزيهم على الأحسن وهو الواجب والمندوب دون المباح. المعنى الثاني: أن الأحسن صفة للجزاء، أي يجزيهم جزاء هو أحسن من أعمالهم وأجل وأفضل وهو الثواب. فأعتقد الآية من أعظم فوائد الآية ما هي؟ الترغيب بالجهاد. يعني هذه الآية أول فوائد هذه الآية الترغيب الشديد بالجهاد والتشويق، تشويق النفوس إلى الخروج في سبيل الله، والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة ودرجات، وأن الآثار المترتبة على عدم على عمل العبد له فيها أجر كبير، ففيها فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، وفيها وجوب الجهاد إذا استنفر الإمام، فيها أن كل ما يصيب المجاهد له أجر. طيب عبد الرحمن، ماذا نستفيد من قوله نعم يغيظ الكفار؟ إيش نستفيد؟ طيب نسأل غيره، ماذا نستفيد يغيظ الكفار؟ استحباب إغاظة كفار، وأن إغاظة الكافر أمر محبوب، وللأسف الآن كل يصور مع الكافر ويرفع فوق الأعناق ويقبل ويشاهد ويشجع ويعظم، والله المستعان في الغربة التي نعيشها ما يحتاج أذكر أكثر من كلام، لأن الذي يسمعني يعرف ماذا أقصد، يعرف كيف يشجعون ويعظمون ويرحل إليهم وتوضع صورهم على الفنيلة الطلاب أو على السيارة أو غيرها، وهذا أقل ما ذكرت، هناك أمور أعظم، أنا ذكرت أقل شيء يعظم الكافر، والله عز وجل يطالبنا بإغاظة الكافر، كيف يعظم الله المستعان. فإغاظة الكافر من أفضل العبادات وأجل القربات، ولا يقوم بها إلا أصحاب الهمم العالية وأصحاب الإيمان الكبير، هذه الصفة ما يقوم بها أي شخص إلا من كان التوحيد والإيمان بقلبه، أما الغير فالله المستعان. نكتفي بهذا، والله تبارك أعلم، وصلى الله وسلم على النبي.